الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: عليها صدقة ولنا هدية.
شرع المصنف رحمه الله في عدة تراجم تتعلق بنكاح الإماء وكيف تكون الفرقة فيه، ثم سيعقبه بأنكحة المشركين، وفيها مناسبة للطلاق من جهة عدم انعقاد النكاح ابتداء أو حصول الفرقة بغير الطلاق، كما قد يكون أو كما قد قيل به في هذه المسألة ترجم لها بقوله: باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. الأمة يعني المملوكة، لا باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، المقصود الجارية إيش؟ لا بد من قيد، لا يكون بيع سيد الأمة لأمته طلاقا. الله يفتح عليك. الأمة المزوجة، يعني السيد إذا زوج أمته لآخر ما يطاه هو بملك اليمين، وإنما أنكحها وباعها وهي متزوجة، فبيعها هل يكون طلاقا؟ أما لو باع الأمة التي يطاه فليس من أهل العلم من قال أنه يكون طلاقا، فهو بيع. ففي الترجمة حذف: باب لا يكون بيع الأمة المزوجة طلاقا. وجزم بالحكم مع وجود الخلاف لاستقامة الدليل عنده على ذلك، وسنشير إلى الخلاف بعد قليل إن شاء الله تعالى. الحديث الذي أورده حديث مشهور من الحديث العمدة متفق عليه، تقدمت أطرافه في الصلاة عند قوله: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. ورواه المصنف في 24 موضعا لكثرة الفقه الذي فيه، ويأتي بعض مسائله إن شاء الله تعالى. قال فيه: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو الأويسي قال: حدثنا مالك وهو خاله الإمام عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو فقيه المدينة صاحب الرأي عن القاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر يحدث عن عمته عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان في بريرة ثلاث سنن. بريرة من البرير، والبرير ثمر الأراك، هذا وجه اسمها، وكانت قبطية أو نبطية. كان فيها ثلاث سنن أي ثلاثة أحكام ثبتت بالسنة بسببها. إحدى هذه السنن، وهذا العدد من جهة ظهور هذه السنة، وإلا في الحديث فوائد واستنباطات كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى بعد قليل. السنة الأولى أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وهذا هو الشاهد، اعتقت وهي مزوجة وخيرت في زوجها، فالتخير دليل على ممتاز على بقاء الزوجية، على بقاء الزوجية، وأنه لم يقع طلاق بالعتق، فكذلك لا يقع طلاق بالبيع. فإذا كان العتق لا يستلزم الطلاق فالبيع أولى أن لا يستلزم طلاقا، بل يبقى عقد الزوجية ولو باعها، كما يبقى ولو اعتقها، لكن يثبت لها بالعتق الخيار فحسب. هذا أمر. الأمر الثاني، لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بنص الحديث. وهذه المسألة ترجم المصنف فيها خلاف. قال ابن بطال: اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقا؟ فقال الجمهور: لا يكون بيعها طلاقا، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وذهب بعض السلف من الصحابة والتابعين كابن مسعود بن عباس وأبي بن كعب من الصحابة، وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومجاهد بن جبر من التابعين، وروي عن غيرهم، قالوا: يكون بيعها طلاقا لقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات يعني المتزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم، فإذا اشتريتها هكذا يقولون، فإذا اشتريت المملوكة وهي متزوجة حلت لك، وكان شراؤها بيعها وشراؤها طلاقا. معنى الآية، طبعا الآية هذه جاءت في سياق المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال: والمحصنات. ومعناها عند الجمهور أن المحصنة ذات الزوج محرم نكاحها إلا ما ملكت أيمانكم، أي إلا إلا محصنة مملوكة مسبية، فإنها تحل بعد الاستبراء. هذا مع الآية عند أكثر أهل العلم. المسبية إذا كانت متزوجة تحل بعد الاستبراء، مع أنها محصنة ومتزوجة، حتى لو سبيت مع زوجها فإن السبي يبيحها لمن وقعت في يده في القسم بعد الاستبراء. فالسبي عند العلماء يقطع العصمة وتحل لمالكها بعد استبرائها. ابن مسعود ومن وافقه ممن تقدم ذكرهم قالوا: معنى الآية والمراد بها ذوات الأزواج، يعني المحصنات هن ذوات الأزواج، فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج، فإن بيعها طلاقها. فلو اشترى محصنة صار الشراء طلاقا، كما أن الصدق بها طلاق، لو تصدق بها سيدها وهي متزوجة فالصدقة بها طلاق، ولو مات سيدها فموته يعد طلاقا، إذا ورثها ورثه طلقت من زوجها، وتطليق زوجها طلاق. فالفرقة بين الأمة المزوجة عندهم وبين زوجها تقع بهذه الصور كلها، تقع بالسبي كقول الجمهور، وتقع بالبيع، وتقع بالميراث، وتقع بتطليق الزوج. وزوج الأمة حر ولا عبد؟ ها؟ زوج الأمة حر ولا عبد؟ عبد أو حر، قد يكون حرا بالشرطين في آية النساء. فابن مسعود ومن وافقه قالوا: إذا بيعت فالمشتري أولى ببضعها من زوجها، وكذلك المسبية، كل ذلك عندهم موجب للفرقة بينها وبين زوجها. فالبخاري يرد هذا القول الذي ذهب إليه ابن مسعود ومن وافقه، يرده بماذا؟ بحديث الباب. الله يفتح عليك. فإن التخيير دليل على بقاء الزوجية مع أنها اعتقت، فإذا بيعت أولى أن الزوجية أيضا تبقى، وهذا هو حجة الجمهور. ومن حيث النظر أنه عقد أي البيع على منفعة، أي الزواج، عقد الزواج الأمة عقد على منفعة الوطء والاستمتاع، فلا يبطله بيع الرقبة كما في العين المؤجرة. العين المؤجرة ما لها؟ على منفعة. وإذا بيعت العين ها؟ إذا بيعت العين يبقى عقد الإيجار ولا ما يبقى؟ يبقى. والآية نزلت في المسبيات، فهن المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصحيح من سبب نزولها. انتهى ملخصا من كلام ابن بطال نقله الحافظ رحمة الله تعالى عليه. ايوه عبد، وأهلها سادتها أهلها أعتقوها، لكن على 9 أواق. فجاءت عائشة تستعينها، فقالت عائشة: إن أراد أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. ففعلت عائشة واشترطوا الولاء، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، اعتقيها ولك الولاء. فاعتقتها عائشة، وبعد العتق خيرت في زوجها أن تبقى معه، وأبت أن تبقى معه، استنكفت أن تبقى تحت عبد وقد صارت حرة. فمغيث تعلق بها واستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفع له، وأبت بريرة، قالت: إن كنت آمرا أطعتك، وإن كنت شافعا فليس لي فيه رغبة. هنا في خلاف. أيوة، الحنفية يقولون تخير مطلقا سواء كانت تحت حر أو عبد، لأن مقتضى التخيير مفرع على وجود الحرية لها. والجمهور قالوا: لا تخير إلا إن كانت تحت عبد، ولعلها تأتي في المسائل. هذه السنة الأولى، والسنة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بسببها قال الولاء لمن أعتق، والسنة الثالثة قصة البرمة، وأن العين الواحدة يختلف حكمها باختلاف اليد. فالبرمة وهي الإناء الذي يطبخ فيه اللحم يكون من الحجارة أو من النحاس أو من غيرها، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى. وكأنه اشتهاه صلى الله عليه وسلم. وفيه رد على المتصوفة ونحوه ممن يمنع من مثل هذه الطيبات، قالوا: ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة. وفيه فطنة أهل بيته صلى الله عليه وسلم، ويظهر أنها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتقدم علمها بتحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم لقولها: وأنت لا تأكل الصدقة. وفي هذا إشارة إلى أن الزوجة تعتني بما يحب الزوج وما يكره، فتهيئ له الأول وتمنع عنه الثاني، وأيضا تتفطن لما يحل ويحرم عليه لو كان يعني هاشميا أو كان صائما أو كان محرما، فتبعد عنه ما لا يجوز له في هذه الأحوال، أو كان معتكفا. فالأمور التي قد تؤثر على دينه تمنعه من الطعام الذي فيه ثوم أو بصل إذا رأت أنه وعلمت أنه سيصلي في الجماعة. هذا من حسن التبعل للزوج. فقال عليه الصلاة والسلام: عليها صدقة، يعني هذا اللحم صدقة عليها ولنا هدية. فاختلف حكم العين الواحدة باختلاف اليد. في الحديث فوائد كثيرة، ذكر الحافظ رحمه الله أزيد من 50 فائدة ليس في هذا الموضع، لكن في باب استعانة المكاتب وسؤال الناس، يعني نذكر شيئا منها. منها جواز الكتابة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها إذا تحققت الشروط، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهو مذهب داود، والحديث يدل على الجواز. وفيه أن الولاء للمعتق وليس لأحد أن يشترطه. وفيه جواز التقسيط، تأجيل الثمن مع تكثيره، فإنها الولاء كما قال عليه الصلاة والسلام لحمة كلحمة النسب، فالمعتق يكون مولى للمعتق، يكون مولى له، فإذا لم يكن له وارث إلا هو ورثه، إذا لم يكن له معصب كان إثه له، وهو أولى بنصرته من غيره. فالولاء يفيد في الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم كلحمة كلحمة النسب، والولاء هو السبب الثالث من الأسباب المجمع عليها في الميراث. هذه فائدته مع بقاء اللحمة والنصرة والمودة والإعانة وغير ذلك مما يترتب على هذا الولاء. في الحديث جواز التقسيط، وهذا مأخوذ من أصل الحديث في تنجيم الأواقي التسع، والغالب أن الثمن إذا كان مؤجلا أنه يزاد فيه، فهم ما بلغوا بها إلى تسع أواق إلا لأجل التنجيم. وفي الحديث إبطال الشروط الفاسدة دون العقد، يقول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط اشترط له الولاء يعني فلن ينفعهم، وليس في هذا تغرير بهم لأنهم علموا الحكم وخالفوه، فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم قد علموا هذا الحكم ومع ذلك أصروا عليه، فقال اشترطي لهم على وجه التنكيل فلن ينفعهم هذا الشرط، والولاء سيكون لك ولو مع وجوده، أي مع وجود هذا الشرط. في الحديث أيضا صعود المنبر لإنكار المنكر، وفيه قبول خبر الواحد لأنها ذهبت إلى أهلها ورجعت بقولها أنهم أبوا ذلك، ولو كان هذا الواحد الذي ينقل الخبر عبدا أو أمة. وفيه البيع والشراء مع النساء، وفيه ثبوت الولاء بالاعتاق لا بالالتقاط، فمن التقط مجهول النسب لا يكون وليا له ولا يرثه، يعني الالتقاط ليس سبب من أسباب الميراث عند أكثر أهل العلم. وفيه مسألة التخير، إذا كان زوجها عبدا هذا باتفاق، وإذا كان حرا فكذلك عند الحنفية، وهذه مسألة تأتي إن شاء الله في باب مستقل بعد هذا. وفيه سؤال الناس الإعانة، وأنه لا يحرم لأنها استعانت بعائشة. وفيه جواز استعانة المكاتب، وفيه التفريق بين ثمن النقد وثمن التأجيل، وأنه ليس من الربا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. وفيه جواز قضاء دين الغير لقول عائشة إن أراد أهلك أن أعدها، وينقض الدين ولو لم يوكل ولو لم يأذن صاحب الدين، بخلاف الدين الذي لله فلا بد فيه من نية، يعني لو علمت أن على غيرك زكاة أو نذر فوفيته من نفسك أو أديت الزكاة عنه لم يجزي إلا إن وكلك ونوى، لكن في قضاء الدين على الغير يشترط الرضا حتى تندفع المنه، لأنك قد تقضي دين غيرك فتلحقه منا ومعرة وهو لا يريدها. في الحديث دليل على جواز تعدد الشروط سواء في البيع أو في غيره ولو زادت عن اثنين، وجهه في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، مفهومه أن الشرط إذا كان موافقا لحكم الله فهو ليس بباطل ولو كان أكثر من شرط. وحديثناها عن شرطين في بيع لا يصح عند هؤلاء. وفي الحديث استعمال السجع بغير تكلف، هذا في قوله ها باقي واحدة لا ها دين الله أحق وقضاء الله أوثق وإنما الولاء، بس ما في الحديث دين الله أحق، لا كلمة قريبة منها. هذه رواية العمدة فيها الثلاثة المسجوعة قضاء الله أوثق ها ها ولا كتاب الله حق. طيب فإذا كان السجع بلا تكلف لا يكره، وأما إذا كان متكلفا أو كان لتزويغ وتسويغ الباطل كما في حديث من حديث أبي هريرة قال إنما هو سجع كسجع الكهان عندما قال الحمل بن النابغة كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل يعني يبطل، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سجعه الذي سجع لأنه استعمله لإبطال حكم الله عز وجل. في الحديث جواز الحكم للزوجة إذا كان الحاكم القاضي، إذا كانت القضية للزوجة فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم هنا لزوجته عائشة على خصومها، وكذلك الحكم للقريب، لكن الممنوع هو الشهادة، لا يشهد لزوجه ولا تشهد لزوجها لأنها تجر لنفسها أو يجر لنفسه نفعا. وفي الباب الذي أشرنا إليه كثير من الفوائد لهذا الحديث تنظر فيه، فرضي الله عن عائشة على هذا الحفظ وهذا البلاغ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.